بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى أن الصحيح هو مسلك العلية أو مسلك الاقتضاء، وقلنا بأن الشيخ النائيني ذكر أن هذا البحث لا ثمرة فيه، إذ لا يوجد مورد يجري فيه أصل الطهارة في طرف من دون أن يعارض بأصل طرف الطرف الثاني ليكون هو الثمرة للخلاف المذكور. والشيخ العراقي قال على أنه يوجد مثال، بل يوجد مثال. يا هذا المثال شلون أكرر ماذا المثال مرة ثانية من جديد، يظهر أنه كان فيه شيء من الخفاء. إيه لا، أول شوي المطلب هو ثقيل. ما إذا فرض على أنه كان لدينا إناء واحد منهما حالته السابقة الطهارة، بس الثاني مجهول الحال، ووقعت نجاسة في أحدهما، فإنه هنا سوف يتعارض أصل الطهارة في الإناء الأول الذي ما في حالته مجهولة مع من؟ مع استصحاب الطهارة في الإناء الذي حالته السابقة الطهارة، ولا يدخل معه في المعارضة إلى جنبه أصل الطهارة. لماذا؟ لوجود الحاكم عليه وهو استصحاب الطهارة. هنا البعض ماذا قد تجي فرجك واحد إلى ذهنه يجي هذا الإشكال، أنه إذا استصحاب الطهارة هو حاكم علما على أصل الطهارة. هذا بعدين أنا أبين ماذا بلسان إن قلت حتى ماذا في الحقيقة ينضبط بشكل جيد. فيتعارضان اثنيناتين، أصل الطهارة هنا مع استصحاب الطهارة هنا، ويتساقطان، ثم نرجع بعد ذلك إلى أصل الطهارة وين؟ في معلوم الحالة السابقة، وهذا يكون مورد للثمرة. مو هنا وصلنا يا ولا؟ إن قلت هذا تكملة هذا. اي بلي، هذا اي كلام اخر سه، هذا بلي احنا سماء لنا شغل بيما بلي، بس اردنا ان نبين هذا الايهج. اذا عدم اصل الطهارة زين، ان قلت ما اريد ان اكثر، ان قلت قلت، ان قلت ها شنو؟
بينما على مسلك الاقتضاء،
اي بينما على مسلك اقتضاء تجري شنو قاعدة الطهارة، ويحكم بطهارته، بل يجري أصل الطهارة ويحكم بطهارته، أي طهارة الإناء الذي يعلم بطهارته سابقا. إن قلت هذا التكملة، وإلا بعد مو مطلب هكذا. إن قلت إذا كان استصحاب الطهارة حاكما على أصل الطهارة، فكيف يحصل تعارض بين أصل الطهارة في ذاك الإناء مع استصحاب الطهارة شنو في هذا الإناء. طيب هذا أمس تفضلت به، أوليس ذلك؟ خلف حاكمية الاستصحاب على أصل الطهارة، قلت حينما يقال إن استصحاب الطهارة حاكم على أصل الطهارة، فالمقصود هو حاكم على أصل الطهارة، الجاري في طرفه لا الجاري في الطرف الآخر. فإن وجه الحكومة، هذا المطلب قاعد أبين الكيام عن نكتة مالته، هاي النكتة مهضومها. فإن النكتة في الحكومة هي أن استصحاب الطهارة إذا جرى أزال الشك في الطهارة، وحقق شنو؟ اليقين بالطهارة حكما لا بس، ومع حصول اليقين وانتفاء الشك في الطهارة والنجاسة يزول موضوع أصل الطهارة وهو الشك، ولا يجري آنذاك. ومن الواضح إن هذه النكتة تختص بما إذا كان معا يجريان في طرف واحد، أما إذا جرى أحدهما في طرف والآخر في طرف آخر فلا معنى للحكومة. إذ استصحاب الطهارة إذا جرى في الإناء الثاني مثلا أزال الشك عن الإناء المذكور، فلا يمكن أن يجري آنذاك أصل الطهارة فيه، لا أنه يزيله مولانا أحسنت لا أنه يزيل الشك في الطرف الأول، كي يمتنع جريان أصل الطهارة فيه قصدي يعني ياهو بعد تدري في الطرف الأول. وعليه فلا حكومة بين استصحاب الطهارة في هذا وأصل الطهارة في ذاك، بل يتعارضان. وإذا لم يجري استصحاب الطهارة لفرض المعارضة، فلا يعود مانع آنذاك من جريان أصل الطهارة. فالطرف قصدياه بعد هذا ما أدري المعلوم حالته السابقة، وتظهر بذلك الثمرة. بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء، وقد سجل الشيخ العراقي هذا المثال نقضا على مسلك الاقتضاء، وقال إن لازم مسلك الاقتضاء جريان أصل الطهارة، في المثال المذكور. والحال إن الالتزام به بعيد جدا، فالذوق العقلائي والحس المتشرع والفقه يرى أنه لو كان لدينا إناءان ووقعت النجاسة في أحدهما لزوم الاجتناب عنهما معا، ولا يقيد ذلك بما إذا ساعدني شلون أقول، بما إذا شنو؟ لا، بما إذا مهج بعد تجيب شي يسمونه تعبيرات، بما إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة في أحدهما، وذلك بأن كانت كانت مجهولة في كليهما. وبكلمة أخرى، لا يرضى الحس المتشرع أن نفصل هكذا، إذا كان هذا الإناء من الإناءين المذكورين قد عرفت حالته السابقة، ها؟ فلا يجب الاجتناب عنهما معا، بل ساعدني شقولا، يكفي الاجتناب عن من؟ يا أحدهما. بل يكفي الاجتناب عن ذلك الإناء الذي لا تعرف حالته السابقة. وبينما إذا جهلت الحالة السابقة فيهما معا فيجب آنذاك شنو؟ الاجتناب عن كليهما. إن التفرقة بالشكل المذكور قضية يأباها الحس المتشرع، والحال إن لازم مسلك الاقتضاء التفرق بين الحالتين المذكورتين. بالشكل الذي أشرنا إليه بعد ما أكرر، ها؟ ما أنت ما تقبل كل واحد الساعة الآن ياهو. على أي حال يعني هذا نتيجة شنو؟ مسايراتنا، ممارستنا للشارع والكذا، هذا في الحال كل واحد شي يسمونه ما يتقبل هيك تفرقة، ما يتقبلها. مفروض بس المفروض لا بس المفروض على انه علمنا بوقوع النجاسة اما في هذا او في ذا. لا اولا كنا نعرف حالة السابقة الطهارة ثم علمنا بعد ذلك. يعني تقولون اصلا ما يصير؟ ليش؟ ليش ما يكون علم اجمع ذاك؟ لا ذاك كلامك وين يتم؟ اذا كانت الحالة السابقة ماذا هي النجاسة، يعني الاصل كان تنجيزي مو انه كان الاصل ماذا تعذيري، اذا كان الاصل تنجيزي اي صحيح شرط منجزية او حدوث العلم الاجمالي هو ان لا يكون اصل تنجيزي في احد الطرفين، اما اذا كان لا اصل تعذيري في كليهما هذا بعد ماكو واحد يحتمل على انه شنو يمنع من ذلك. نعلم احد هذا 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 ايش لا لاحظوا فدح شاخ لا اقولها هذا بعد شنو اي ايخو مخالفة قطعية شنو اذا فرضنا على انه شنو باعتبار على انه ماذا راح يصير ترخيص في طرف واحد فهو كلام اهنا هل يمكن هو النزاع اهنا هل يمكن ترخيص في طرف واحد من قبل الشارع يرخصنا في طرف واحد مو في كلا الطرفين النزاع هنا اكو مثال يفترض فيه ترخيص شرعي من دون معارضة في طرفين واحد فهذا المثال الشيخ العراقي يقول شنو هذا المثال فعلى مسلك الاقتضاء يلزم أن نحكم بطهارة هذا جواز ارتكابه بينما على مسلك العلية لا ما يمكن حتى في هذه الحالة الحكم بما بأطر فالغرض هو إهنا التمثيل بحالة من هذا القبيل لا بس لكنه لا يمكن أن يتفوه به شنو لا يمكن أن يتفوه به فقيه ما يخاف بس أنت ما تقبله كل واحد ما يقبله لا إله إلا فخلي يتقدم واحد في الميدان أو يقول بلي أنا أحكم أميز بين ذني شنو بين ذني الحالتين يعني أكتب في رسالة العملية هتشي إذا كان هناك إناءان علمنا بنجاب وقع النجاز في أحد نفصل إذا الحالة السابقة لأحدهم هي الطهارة كانت مع الطهارة مو النجاسة الطهارة كانت معلومة في أحدهما فحينئذ شنو نقول لا يجب الاجتناب عنهما بل فقط ماذا يجتنب الإناء المجهول حالته السابقة وإذا فرض كذا مجهول اثنينات فيجب الاجتناب هيك واحد ما يتقبل ما يجرأ أن يفصل لا لا مولانا هذا الصرماية هاي لا تتركها في يوم من الشنو أي كم مرة أنا نبهت على هذا الشيء وهو أن هذا الحس جوهر ثمين لا 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 هو الخربطة تصير هنا إذا فرض على أن هذا الحس تريد ترفع اليد عنه في يوم من الأيام وتريد دائما تمشي ورا من ورذن القضايا الأصولية تطلع لك فرش شواذ ونتائج مرفوضة وأصول جديد وفقه جديد وإنسان جديد أصلا يطلع ولذلك دائما ذلك فرق يعني في الحقيقة هذه النكتة أقولها لكم وهكذا لا بد من التحفظ عليها وهي أنه مهما تعمقنا في الأصول وغير الأصول ذلك الحس العرفي والمتشرعي ذلك الحس الطبيعي السالم النزيه ما أدري ايش تعبر عنه ذاك دير بالك عليه لا ترك لا تلوث في يوم من الأيام وبذلك يختلف الفقهاء أكو بعض الفقهاء تشوفهم على أنه الصناعة تقيدهم فيقوم يسير وراء الصناعة وهذا قد يؤثر على فتواه ماذا احيانا ويغفل عن بينما ماذا لا اشخاص بالرغم من دقتهم يبقى هو محافظ عليه من هو يكون يصير واحد دقيق لكن ذلك الحس يحافظ عليه ويجعله منطلقا المهم هذا لبطلان هذا يظهر هذا التدقيق اكو بيه شنو فرد خربطه وفيه ايش الفائدة هنا يعني سبب أنا إذا أقول هذا جدا مهم ذلك الحس هو أن ذلك الحس السليم سوف نجعله منطلقا إلى بطلان ماذا إلى بطلان تلك النظريات وتلك المصطلحات وتلك النتائج الأصولية ونبقى حينئذ نفتش أين نقطة الخلل فنصل إلى نقطة الخلل من خلال ذلك الحس ولذلك هذه راح تصير فرد نقطة ماذا مهمة وقضية مهمة جدا على أي حال وتحقيق الحال هذا هم تكملة كتبوها وتحقيق الحال في صحة النقض المذكور وعدمه نرجئها أو نرجئه إلى مبحث البراءة والاشتغال عندما نتكلم هناك في أن المعارضة هل تختص بالأصول ذوات الرتبة الواحدة أو تعوم حتى غير ذلك؟ ومدرسة الشيخ الأعظم التي سار عليها الشيخ العراقي والنائيني تؤكد على ذلك، أي على اختصاص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة. ولكن يأتي منا هناك إن شاء الله تعالى مناقشة ذلك. ولكن بقطع النظر عن هذا كله نسأل، كيف استدل الشيخ العراقي على مسلك العلية؟ إنه لم يذكر قدس سره دليلا واضحا على ذلك، ولكن قد بما أن النائين دليل واضح هذا نجي احنا نذكره ولكن قد يتبرع له ولو بعد التصيد من بعض كلماته، بالبيان التالي المركب من المقدمات التالية: الأولى مو هذا أشبه بالنقض، ما يصير ماذا يعني ما هذا أشبه، هذا أشبه يصير بالمؤكد بالهذا، مو أنه يصير. الأولى إن العلم التفصيلي ينجز معلومه بنحو العلية التامة، فلو حصل العلم تفصيلا بأن هذا الإناء بخصوصه نجس ف فيستحيل أن يرخص الشارع في ارتكابه. وكيف يرخص في ارتكاب ما تعلم حرمته بنحو الجزم والتفصيل؟ الثانية، مقدمة الثانية، يعني إن العلم الإجمالي على مسلك الشيخ العراقي لا يفترق عن العلم التفصيلي، فكلاهما متعلق بالواقع. لا أن العلم التفصيلي متعلق بالواقع والعلم الإجمالي شنو؟ بالجامع. الثالثة، ما دام العلم الإجمالي متعلقا بالواقع فلا يمكن الترخيص في هذا الطرف لاحتمال أنه هو الواقع. والمفروض عدم إمكان الترخيص في مخالفة الواقع. وهكذا لا يمكن الترخيص فالطرف الثاني لنفس النكتة. وبهذا يثبت عدم إمكان جعل الترخيص في أي واحد من الطرفين. وهو المطلوب. هكذا قد يستدل للشيخ العراقي، وفيه تتأمل، وهم تأمل زايد ما يحتاج، تأمل طفيف هم يكفيكم في مناقشة شنو هذا يعني هذا أحسن ما يمكن أن يستدل به علما للشيخ العراقي، بل وفيه إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أن الشيخ العراقي قدس سره القائل بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. علية يعني ماذا قلنا؟ يعني ما يمكن الترخيص الشرعي حتى في طرف واحد، ما يمكن. وما هو دليله؟ قلنا يمكن أن نصوغ له دليلا بالبيان التالي مركب من مقدمات ثلاث. الأولى، إن العلم التفصيلي ينجز معلومه ومتعلقه بنحو العلية التامة، يعني إذا علمت تفصيلا هذا خمر بعد ما يمكن الترخيص الشرعي بالمخالفة. مقدمة ثانية أن العلم الإجمالي كالتفصيلي، إذ الإثنان متعلقان بما بالواقع ماكو فرق بيناتهم من هذه الناحية. المقدمة الثالثة هو أنه حيث إن الواقع يحتمل أن يكون في هذا الطرف ويحتمل أن يكون في هذا الطرف، فلا يمكن الترخيص حتى في طرف واحد، لأنه بالتالي احتمال ماذا؟ ترخيص في احتمال أن يكون ماذا؟ ترخيص في مخالفة الواقع، وهو لا يجوز. هذا حصيلة ما ذكرناه. وفيه سألان بحثنا الجديد من الآن أو يمكن الجواب. إن العلم الإجمالي لو سلمنا تعلقه بالواقع كالعلم التفصيلي فذلك لا يوجب اتحادهما من هذه الناحية، بل يبقى الفارق ثابتا. ففي العلم التفصيلي لا يوجد خفاء، بل كله وضوح. ومعه كيف يرخص الشارع ترخيصا ظاهريا في المخالفة؟ والحال أن الحكم الظاهري فرع الشك والخفاء، وهذا بخلافه في العلم الإجمالي. فإن فيه خفاء مختلطا بالوضوح، ولأجل وجود حيثية الخفاء فيه من زاوية يمكن الترخيص الظاهري على خلافه. فقياس هذا على ذاك قياس مع الفارق، هذا وربما يلوح من بعض كلمات الشيخ العراقي المذكورة في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 307 و308. بيان آخر لإثبات مسلك العلية وعدم إمكان الترخيص حتى في طرف واحد. وحاصله إن العلم الإجمالي بعد تعلقه بالواقع سوف يصير الواقع متنجزا وحيث إن ذلك الواقع المتنجز يحتمل انطباقه على هذا الطرف فلا يجوز الترخيص فيه لأنه ترخيص في مخالفة ما تنجز وهكذا الحال بالنسبة إلى الطرف الثاني إن قلت بناء على هذا يلزم عدم جواز الترخيص في الشبهات البدوية أيضا إذ يحتمل أن المشكوك محرم واقعا ومصداق للخمر ويكون الترخيص آنذاك ترخيصا في الحرام قلت هناك فارق بين المقامين ففي العلم الإجمالي يتنجز الواقع ويحكم العقل بالعقوبة باستحقاق العقوبة على مخالفته ومعه فالترخيص في مخالفته ما تنجز أمر غير مقبول من دون فرق بين أن يكون الترخيص موجبا للمخالفة القطعية أو المخالفة الاحتمالية للواقع المتنجز والعقل لا يفرق من هذه الناحية وهذا بخلافه في الشبهة البدوية. فإن الحرام الواقعي لم يتنجز، إذ هو غير معلوم، ومعه فاحتمال انطباقه على المشكوك بدوان. لا يوجب محذورا، هذا حصيلة البيان المذكور. وفيه إن الواقع وإن تنجز بالعلم الإجمالي والعقل يحكم باستحقاق العقوبة، شنو؟ على مخالفته، إلا أن الحكم المذكور العقلي المذكور ليس حكما تنجيزيا، بل هو معلق أحسنت على عدم ترخيص الشارع بالمخالفة في أحد الطرفين، وإلا فالعقل لا يحكم بتنجز الواقع آنذاك وباستحقاق العقوبة على المخالفة. أما كيف نثبت، أما كيف نثبت شنو؟ أن حكم العاقل تعليقي وليس تنجيزيا، إنه أمر واضح إذ العاقل إنما يحكم بتنجز الواقع وباستحقاق العقوبة، ليس إلا من جهة التحفظ على حق المولى، فإذا فرض أن صاحب الحق قد تنازل عن حقه وقال إنني أكتفي بترك أحد الطرفين، فلا معنى لأن يبقى العقل مصرا على حكمه. يبقى تحقيق الحال في المسألة، وهو أن العلم الإجمالي ينجز بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، فإنما سبق كان نقلا لكلام العلمين النائيني والعراقي، والصحيح مسلك الاقتضاء. أي يمكن الترخيص في أحد الطرفين، وقد اتضح وجهه مما تقدم. فإن حكم العقل بتنجز الجامع أو الواقع معلق على أن لا يتنازل الشارع عن حقه، فإذا رخص في أحد الطرفين وتنازل لا يبقى العقل آنذاك مصرا على حكمه، ولا يكون آنذاك ترخيص الشارع مخالفا مولانا مخالفا المن لحكم العقل، بل أريدك تجاوب، أريد منك تجاوب، بل ما بعد بل أريد أشوف مواكبني هون شوية أحسن، لا بعد ها لا لا بعد أحسن، فد واحد خلي يقول لا بس رافع قول أي رافع لحكم العقل، بل يكون أحسن هذا، ما يد أقول ما تفضلتم به باطل، لا لا هذا أحسن، بل يكون رافعا هذا أجمل، يرفع حكم العقل، بل يكون رافعا لموضوع حكم لحكم موضوع ما يحتاج لحكم العقل، بعد شو ادخال اكثر هذا يصير هذا. هذا كله في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة انه لا كامكان، هسه احنا قاعد نحكي في الامكان، اما بعد ذلك هسه الان في الواقع شنو اكو دليل على انه يمكن هكذا ثبت بالفعل يولا، هذا لعله نجي بالحس المتشرعي نقول ولكن لأجل الحس المتشرع لا نقول بالوقوع، ليش كلام في مرحلة الوقوع. النقطة الرابعة هي الأخيرة بعد، النقطة الرابعة بعد أن ثبت فيما سبق أن الصحيح هو مسلك الاقتضاء، أي أن بالإمكان الترخيص شنو في أحد الطرفين. نتكلم في هذه النقطة هل يمكن استفادة الترخيص الفعلي من خلال أدلة الأصول العملية. بمعنى هل يستفاد من حديث رفع ما لا يعلمون؟ الرخص في بعض الأطراف وهذا كما ترى بحث عن مرحلة الوقوع بعد أن ثبت الإمكان في النقطة السابقة. والمشهور قد ذهب إلى أنه لا يستفاد ذلك من أدلة الأصول العملية. لأن الترخيص في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. ومعه فلا يمكن استفادة الترخيص في بعض الأطراف. وأما الترخيص في كل الأطراف فلا يمكن استفادته من باب أنه مخالفة قطعية وهو خارج عن محل كلامنا. إذ الآن نبحث عن وجوب الموافقة القطعية وعدمه بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية. وبالجملة الترخيص الفعلي في بعض الأطراف لا يمكن استفادته للزوم محذور الترجيح بلا مرجح. وذكر الشيخ العراقي في هذا المجال أن بالإمكان الترخيص في بعض الأطراف بنحو مشروط، من دون اللزوم محذور الترجيح بلا مرجح. وذلك بأن نحكم بالرخصة في ارتكاب الطرف الأول في حالة ترك الثاني، وبالرخصة في ارتكاب الثاني في حالة ترك الأول. لا، قاعد يحشي على مسلك الاقتضاء، ايه عليهم، قاعد يرد عليهم، ايه يقولهم تعالوا يكون هيك يصير. وبذلك لا يلزم الترجيح بلا مرجح. إذ قد فرض ثبوت الرخصة في كل طرف ولكن بنحو مشروط. ولا يلزم محذور المخالفة القطعية لأن نتيجة هذين الترخيصين المشروطين إطلاق العنان للمكلف أو في بلحاظ طرف واحد وليس بلحاظ الطرفين بحسب النتيجة العملية. أقول يبقى أن ما ذكره الشيخ العراقي هو مجرد احتمال وجيه ويحتاج إلى إثبات ووقوع. وقد ذكر قدس سره في توجيه وقوعه بأن دليل الأصل مطلق فحديث رفع عن أمتي يشمل الطرف الأول وبأطلاقه يعم حالة مولانا حالة لا شوية أحسن ارتكاب الثاني وعدمه. وهكذا يشمل الطرف الثاني وبإطلاقه يعم حالة ارتكاب الأول وعدمه. والأمر يدور بين أن نرفع اليد عن حديث رفعه بلحاظ الفردين رأسا أو نرفع اليد رأسا نرفع اليد عنه رأسا بلحاظ أحدهما فقط أو هذا الاحتمال الثالث نحافظ عليه بلحاظ كليهما ولا نرفع اليد عنه رأسا لا بلحاظ هذا ولا بلحاظ ذاك وإنما نرفع اليد عن إطلاقه بلحاظ شنو ساعدني فعل الآخر والمتعين جزما ياهو هو الثالث فإن الضرورات تقدر مولانا بقدرها. تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.